أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نهنئكم جميعا بحلول شهر رمضان المبارك الذي يبدأ هذه الليلة، ليلة الاثنين، لعام 1424 للهجرة النبوية الشريفة. في هذه الليالي المباركات نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمام شهر رمضان على خير وعافية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاستثمار هذه الأيام والليالي المباركات في هذا الشهر الكريم لهذا العام. نتناول دروس ودراسات حول علوم القرآن. الكلام في علوم القرآن طويل الذيل، وتوجد فيه الكثير من المباحث، واستقصاء جميع هذه المباحث لا يسعه هذا الشهر الكريم، لكن لا يترك الميسور بالمحسور. على كل حال، أحاول أن أفهرس أهم مباحث علوم القرآن، ومن ثم نتناول هذه المباحث حسب الترتيب بحسب ما يسع الشهر الكريم. تقريبا أهم المباحث التي تبحث في علوم القرآن تقريبا 15 مبحث و15 نقطة، أذكرها بالترتيب، وإن شاء الله نشرع فيها على وفق هذا الترتيب المذكور. ولا أتصور ولا أعتقد أننا نستطيع أن نبحثها ونتناولها جميعا في هذا الشهر الكريم، ولعل الله عز وجل يطيل في أعمارنا ويوفقنا لتتمة البقية في الأيام الباقية من أعمارنا إن شاء الله. النقاط 15 هي كما يلي: النقطة الأولى، بحوث تمهيدية في علوم القرآن. وفي هذه النقطة الأولى توجد 4 نقاط: ألف، فضل القرآن، باء، القرآن وأسماؤه، جيم، علوم القرآن، دال، تاريخ علوم القرآن. هذه النقاط الأربعة، ألف وباء وجيم ودال، هي عبارة عن بحوث تصلح أن تكون توطئة وتمهيد لعلوم القرآن. النقطة الثانية، الوحي القرآني، أي نزول القرآن وكيف نزل القرآن. النقطة الثالثة، دراسة فواتح السور كالبسملة والحروف المقطعة الموجودة في فواتح السور. النقطة الرابعة، المكي والمدني من القرآن. النقطة الخامسة، جمع القرآن. النقطة السادسة صيانة القرآن من التحريف. كيف أن الله عز وجل قد صان القرآن عن التحريف؟ النقطة السابعة معالجة دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم. يعني هناك من يدعي أنه يوجد تناقض بين نصوص القرآن بين آية وآية، هذا يحتاج إلى بحث مستقل لبيان أن القرآن متوافق غير متناقض. النقطة الثامنة إعجاز القرآن الكريم، كيف أن القرآن معجزة. النقطة التاسعة المحكم والمتشابه في القرآن. النقطة العاشرة الناسخ والمنسوخ في القرآن. النقطة الحادية عشر ندرس حدوث القرآن وقدمه، هذه مسألة عقائدية، هل أن القرآن قديم أم أنه حادث. النقطة الثانية عشر حجية ظواهر القرآن الكريم، القرآن فيه نصوص وفيه ظواهر، فهل هذه الظواهر حجة أم لا. النقطة الثالثة عشر التفسير والتأويل، ندرس الفرق بين التفسير والتأويل. النقطة الرابعة عشر المنهج السليم في التفسير وأصول التفسير. النقطة الخامسة عشر والأخيرة هي عبارة عن تطبيق لتطبيقات علوم القرآن، ندرس مثلا القصص القرآني، القصص القرآنية تحتاج إلى دراسة مستقلة. وهكذا توجد ما شاء الله من الأبحاث التطبيقية كدراسة خلافة الإنسان وغيرها من المباحث التي يدرسها التفسير الموضوعي. اليوم إن شاء الله نشرع في النقطة الأولى من هذه النقاط الخمسة عشر. النقطة الأولى هي عبارة عن بحوث تمهيدية في علوم القرآن. ذكرنا أربع نقاط، نبحث هذه النقاط الأربع بالتدريج. النقطة الأولى ألف فضل القرآن الكريم. لا يخفى عليكم فضل القرآن الكريم وما للقرآن من أهمية وامتياز في الفكر الإسلامي. نفس الآيات القرآنية نجد الكثير من الآيات القرآنية تشير إلى أهمية القرآن وإلى فضل القرآن وتحث على التدبر في القرآن. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي آية أخرى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. على كل نحاول باختصار وبإيجاز أن نتطرق إلى جملة من الروايات الشريفة التي تحدثت عن فضل القرآن الكريم. أذكر لكم عشر روايات. الرواية الأولى وردت الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هل يمكن المقايسة بين وجود الله عز وجل وبين وجود الخلق؟ كذلك لا يمكن المقايسة بين كلام الله وكلام الخلق. الرواية الثانية يروي الحارث الهمداني قال دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي عليه السلام فقلت ألا ترى أن أناسا يخوضون في الأحاديث في المسجد؟ فقال عليه السلام: قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال عليه السلام: أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ستكون فتن. قلت: وما المخرج منها؟ أمير المؤمنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. حصر النبي صلى الله عليه وآله الزمن الماضي والمستقبل والحاضر. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، يعني الذي تفصل به الأمور، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره غير القرآن أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. لا يخلق يعني لا يكون خلقا عتيقا قديما، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم ينتهي الجن إذ سمعته أن قالوا، الجن قالوا حينما سمعوا القرآن: إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الذي من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور، يعني الراوي له الحارث الهمذاني. الرواية الثالثة في فضل القرآن الكريم عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: إن القرآن حي لم يمت، وإنه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا. هذه الرواية تشير إلى استمرارية القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم سيستمر على طول الخط. هذه الروايات الثلاث تتحدث عن فضل القرآن وأهمية القرآن واستمرارية القرآن. الرواية الرابعة التي سأقرأها تتكلم عن فضل قراءة القرآن، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب من الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، ومن قرأ 1000 آية كتب له قنطار من تبر. التبر هو الذهب، القنطار عبارة عن مكيال من المكاييل التي كانت توزن بها الأشياء. الرواية الخامسة أيضا عن فضل قراءة القرآن، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده، وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وقال عليه السلام: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن، فيكتب له مكان كل آية يقرأها 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. وقال عليه السلام: عليكم بتلاوة القرآن فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية رقى درجة. الإمام عليه السلام في هذه الرواية يحث على قراءة القرآن ويبالغ في ذلك، يقول: الفرصة ممكنة، وهذه العملية لا تحتاج إلى جهد وعناء، وإنما تحتاج إلى تخصيص بعض الأوقات، فما يضر التاجر أن يخصص بعض أوقاته لتلاوة بعض آيات القرآن. الرواية السادسة، في هذه الرواية السادسة نلحظ أن الإمام عليه السلام يشير إلى أن قراءة القرآن على الورق أفضل من قراءة القرآن عن ظهر قلب. هذا المضمون دلت عليه جملة من الآثار الدالة على فضل قراءة القرآن في المصحف، وبينت أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من قراءة القرآن عن ظهر قلب. إسحاق بن عمار يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: جعلت فداك، إني أحفظ القرآن عن ظهر قلبي، فأقرأه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال عليه السلام، يقول إسحاق بن عمار، قال: فقال لي الإمام عليه السلام: لا، بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل. أما علمت أن النظر في المصاحف عبادة؟ وقال الإمام عليه السلام في هذه الرواية المروية في الكافي: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. لعل السر في ذلك أنه في ذلك الزمن الغابر لو أمر بقراءة القرآن عن ظهر قلب واقتصر على ذلك لن درس القرآن، باعتبار أنه في ذلك الزمان كان حفاظ القرآن الكريم كثيرون، وكانت الكتابة قليلة إن لم تكن نادرة. لكن مع مرور الزمن توفي الكثير من حفاظ القرآن الكريم، ولو حث الأئمة سلام الله عليهم على المواظبة على قراءة القرآن عن ظهر قلب فقط لربما درست كتابة القرآن الكريم. الرواية السابعة تشير إلى أهمية قراءة القرآن في البيوت، يعني لا تقول إن القرآن يقرأ في المساجد أو في دور العبادة أو في أماكن مخصوصة، بل إن الرواية تؤكد على أهمية قراءة القرآن الكريم في كل بيت. الرواية تقول: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله تعالى فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله تعالى فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. الرواية الثامنة، قال صلى الله عليه وآله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، مبالغة في الثواب. كل حرف من هذه الحروف الله عز وجل يجازي قارئ القرآن على كل حرف عشر حسنات. الرواية العاشرة والأخيرة عن عثمان وابن مسعود وأبي بن كعب، هؤلاء من قراء القرآن الكريم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرئهم العشر، يعني يعلمهم قراءة عشر آيات، كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمهم القرآن والعمل جميعا. إشارة إلى اقتران ماذا؟ العلم بالعمل. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. الرسول صلى الله عليه وآله لم يعطهم القرآن كنسخة وقال اعملوا بها، وإنما كانت تنزل الآية أو الآيتان أو الثلاث فيعلمهم العمل بها، فإذا عملوا بها يعطيهم الآيات الأخرى. تنزل الآية أقيموا الصلاة فيعلمهم رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية الصلاة، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وتكون الغزوة قائمة. وهكذا كان الصحابة الأوائل وكان الأوائل من المسلمين يطبقون القرآن بشكل عملي، فما يختم القرآن نظريا إلا وقد ختموه عمليا. هذه بعض الروايات التي تدل على فضل القرآن وعلى أهمية القرآن وأهمية التدبر في القرآن وأهمية العمل بالقرآن. ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة المطولات، يراجع الروايات الموجودة في بحار الأنوار في المجلد 19، يراجع الروايات الموجودة في ميزان الحكمة وغيرهما من كتب الأحاديث. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، النقطة ألف من النقطة الأولى التي هي عبارة عن بحوث تمهيدية في علوم القرآن. وقد قرأنا الروايات بسرعة باعتبار أنه لا يوجد بحث علمي فيها، ولو أردنا أن نبحث في كل رواية بحثا علميا لطال الحديث. إذن نقتصر على هذا المقدار الموجز والبسيط. النقطة الثانية باء: القرآن وأسماء القرآن. القرآن الكريم أطلق على نفسه عدة أسماء، ولو أردنا البحث عن أسماء القرآن الكريم لاحتاج هذا البحث إلى بحث مستقل أو إلى كتيب يتخصص في دراسة أسماء القرآن. لكن لا بأس أن نمر على بعض الأسماء التي ذكرت للقرآن في نفس القرآن الكريم. أولا، ما هو القرآن وما معنى القرآن؟ القرآن الكريم، لفظة القرآن في اللغة قرآن أصلها قرآن، أدغمت الهمزتان قرآن أصبحت قرآن، مثل آمال، أصلها أمال، أدغمت الهمزتان فأصبحت الكلمة آمال. كذلك لفظة القرآن الكريم أصلها قرآن، أدغمت الهمزتان أن فأصبحت قرآن. لفظة قرآن على وزن فعلان مثل غضبان، زعلان، جوعان. هذه الصيغة، صيغة فعلان، في اللغة العربية تفيد المبالغة، هي من صيغ المبالغة. مثل الآن عندنا قاتل وقتال، ما الفرق بين قاتل وبين قتال؟ قاتل اسم فاعل تدل على شخص قام بالقتل، لكن قتال تطلق على الشخص الذي يكثر من عملية القتل، مثل آكل وأكال وأكول. آكل تدل على شخص قام بالأكل، لكن أكال أكول يعني شخص كثير الأكل، شارب وشراب، شارب يعني شخص قام بالشرب، لكن شراب يعني شخص كثير الشرب. إذن صيغة فعلان تدل على الكثرة وعلى المبالغة. نأتي إلى اللفظة في مقامنا، قرآن على وزن فعلان يعني كثير القراءة، فسمي القرآن قرآنا لكثرة قراءته. وكأنما سبحان الله لفظة القرآن تشير إلى حفظ القرآن في الصدور نتيجة لكثرة قراءته، الشيء الذي يكثر من قراءته يحفظ في الصدور. القرآن الكريم نتيجة لكثرة قراءته يحفظ في الصدور. فإذن لفظة القرآن تشير إلى شيء كثيرا ما يقرأ، والقرآن الكريم نتيجة لكثرة قراءته وتردده على الألسان هذا القرآن يحفظ في الصدور. إذ أن القراءة استكثار واستظهار للنص القرآني. هذا الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ معنى لفظة القرآن في اللغة. لكن ما هو معنى لفظة القرآن في الإصطلاح؟ تعريف القرآن في الإصطلاح هكذا: القرآن الكريم هو الكلام المعجز المنزل وحيا على النبي صلى الله عليه وآله، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، المتعبد بتلاوته. هذا التعريف فيه عدة مقاطع. المقطع الأول يقول القرآن الكريم هو الكلام المعجز، أي أنه معجزة وليس كأي كلام. بحث الإعجاز بحث مستقل نقطناه في إحدى النقاط 15. المقطع الثاني قال المنزل وحيا على النبي صلى الله عليه وآله، هذه نقطة ثانية، بحث الوحي وكيفية نزول القرآن، هذه هي النقطة الثانية التي عنوناها في النقاط 15 تحتاج إلى بحث. النقطة الثالثة قال المكتوب في المصاحف، كتابة القرآن أيضا تحتاج إلى بحث مستقل في بحث رسم القرآن، سنبحثه في النقطة الخامسة في جمع القرآن من النقاط 15. النقطة الأخرى المنقول عنه عن النبي بالتواتر. ما هو التواتر؟ التواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب. يعني أحيانا يأتي شخص يقول المنطقة الفلانية حصل فيها زلزال، هذا خبر واحد يفيد الظن، لكن أحيانا يأتي 100 مخبر ومن مناطق مختلفة وفي أزمان مختلفة، يقال له تواتر. إذ من البعيد أن يتفق 100 شخص على كذبة واحدة ويتفقوا في هذه الحيثية. القرآن الكريم نقل إلينا عن النبي عن الله عز وجل بالتواتر، يعني لم يخبرنا مخبر واحد أو اثنان أو ثلاثة عن القرآن، وإنما نقل القرآن جماعة كثيرون أماكنهم مختلفة، هذا من البصرة وهذا من الكوفة وهذا من المدينة وهذا من مكة وهذا من مصر وهذا من الشام. فمن البعيد جدا أن يتفق هؤلاء المختلف الأماكن أن يتفقوا على هذه السور وعلى هذه النقولات. المقطع الأخير المتعبد بتلاوته، لأن قراءة أي كتاب ليس عبادة، لكن قراءة القرآن بالخصوص وتلاوة القرآن بالخصوص نص الشارع على أنه عبادة من العبادات. بعد أن اتضح معنى القرآن الكريم، نتكلم عن بعض أسماء القرآن الكريم وما نستوحيه من معاني في ضمن تلك الاصطلاحات وتلك الأسماء. ولكن قبل أن نتطرق إلى أسماء القرآن الكريم وما قد يستوحى منها، نسأل سؤالا: لماذا اهتم الإسلام الشريف بوضع أسماء ومصطلحات جديدة ومحددة للقرآن الكريم؟ لماذا القرآن الكريم أطلق على نفسه بعض الأسماء وبعض الاصطلاحات ولم يوكل ذلك إلى العرف؟ إذ أن القرآن عربي ونزل في الجزيرة العربية التي هي بيئة عربية، لماذا لم يوكل أمر تسميته إلى الناس وإنما ابتكر لنفسه اسما جديدا؟ تحديد المصطلحات ووضع الأسماء الجديدة يتمشى مع خط عريض وواسع سار عليه الإسلام. الإسلام يفضل إيجاد مصطلحات جديدة تتفق مع روحه العامة وتنسجم مع الفكر الإسلامي المبين لأمرين ولسببين. السبب الأول إن الكلمات الشائعة في الأعراف الجاهلية كان من الصعب أن تؤدي المعنى الإسلامي بأمانة، لأن تلك المصطلحات كانت وليدة التفكير الجاهلي واحتياجات التفكير الجاهلي، وبالتالي لا تصلح للتعبير عما جاء به الإسلام من مفاهيم وأشياء لا تمت إلى الإسلام بصلة. إذ أن شائبة العصر الجاهلي تكون قابعة في قعر تلك المصطلحات الجاهلية، فإذا استخدم الإسلام تلك المصطلحات فلربما تتشبث تلك الخلفيات وتلك السوابق الجاهلية في ثنايا هذه المصطلحات التي استعملها القرآن الكريم. السبب الآخر الذي جعل الإسلام يبتكر المصطلحات خاصة به، السبب هو أن تكوين مصطلحات وأسماء محددة يتميز بها الإسلام يساعد على إيجاد طابع خاص بالإسلام، يساعد على تكوين ثقافة إسلامية أصيلة مستقلة عن بقية الثقافات. هذه الثقافة التي يأتي بها القرآن ويأتي بها الإسلام لها مقومات خاصة بها، لها طابع خاص بها، لها امتيازات تفترق بها عن بقية الثقافات، وبالتالي يكون للقرآن وللإسلام كيان خاص ومستقل عن بقية الكيانات. لهذين السببين، السبب الأول وجود بعض المخلفات الجاهلية في تلك المصطلحات، والسبب الثاني سعي الإسلام لإبراز كيان وثقافة خاصة وجديدة به. من هنا نجد أن الإسلام جاء ببعض المصطلحات، مثلا الإسلام يقول جهاد ولا يقول نضال، وهكذا توجد الكثير من المفردات. نجد أن الإسلام اقتصر على بعض المفردات ولم يستعمل مفردات أخرى. من هذه المصطلحات، المصطلحات التي أطلقها على القرآن الكريم، أطلق عدة أسماء، واستقصاء أسماء القرآن الكريم يحتاج إلى دراسة مستقلة. نشير إلى بعض هذه الأسماء. الاسم الأول القرآن، وقد تكلمنا قلنا إن القرآن يشير إلى حفظ القرآن في الصدور نتيجة لكثرة قراءته وتردده على الألسن، إذ أن القرآن الكريم له ميزة القراءة وله ميزة الكتابة. الاسم الثاني الكتاب، وتسمية القرآن بالكتاب في قوله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تسميته بالكتاب إشارة إلى الترابط بين مضامينه ووحدة هذه المضامين في الهدف والاتجاه بالنحو الذي يجعل منه كتابا واحدا. تقول هذا كتاب فلان، إذا قلت كتاب فلان يعني هذا مترابط المضامين وله وحدة في الهدف والاتجاه. كذلك القرآن الكريم بما أن مضامينه واحدة وهي هداية الناس، هدفه واحد قيادة الناس إلى الله عز وجل، سمي بالكتاب. الاسم الثاني الثالث الفرقان، قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه المادة مادة الفرقان، التفرقة، الفرقان تفيد معنى التفرقة، فكأنما هذه اللفظة تشير إلى أن القرآن الكريم يفرق بين الحق والباطل، باعتبار أن القرآن الكريم هو المقياس الإلهي للحقيقة في كل ما يتعرض له الإنسان من موضوعات، وبالتالي يكون القرآن الكريم هو الفارق وهو المفرق بين الصراط المستقيم وبين الطريق المنحرف. الاسم الرابع الذكر، قال عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، آية أخرى وهذا ذكر مبارك أنزلناه. الذكر هنا في هذه الآية بمعنى الشرف، وهذا ذكر مبارك أنزلناه يعني هذا شرف مبارك أنزلناه. بعض ألفاظ القرآن الكريم أطلقت أسماء على القرآن لكن لم تطلق هذه الأسماء كاصطلاح، يعني لفظة القرآن والفرقان والذكر والكتاب هذه أسماء أطلقت على القرآن، لكن بعض الألفاظ لم تطلق على القرآن كاسم وكاصطلاح، وإنما كصفة، مثل لفظة المجيد، لفظة العزيز، لفظة العلي، مثل قوله عز وجل بل هو قرآن مجيد. لاحظوا لفظة مجيد أطلق كوصف للقرآن. الآية الأخرى وإنه لكتاب عزيز، لفظة عزيز أطلقت كصفة للكتاب. الآية الأخرى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، علي وحكيم أطلقت وصف للقرآن الكريم. على كل حال هذا تمام الكلام في النقطة الثانية التي تحدثنا فيها عن القرآن وأسماء القرآن. النقطة الثالثة علوم القرآن التي هي موضع بحثنا. فما هو المراد بعلوم القرآن؟ كثيرا ما نسمع علوم القرآن علوم القرآن، ما المراد بعلوم القرآن؟ هذا المصطلح يتكون من لفظتين، علوم وقرآن. علوم جمع علم، وهو عبارة عن ذلك الوجود الذهني الموجود في ذهن الإنسان، تلك التصورات والإدراكات الموجودة في ذهن الإنسان يقال لها علوم. تقول أولم تعلم، ألم تسمع الخبر، تقول علم. ما المراد بالعلم؟ يعني ذلك الإدراك والتصور الموجود في ذهني عن ذلك الشيء وذلك الخبر. جمع العلم علوم. القرآن قلنا من قرآن، يعني شيء كثير القراءة، وهو اصطلاح قد أطلق على القرآن الكريم. إذن معنى علوم القرآن عبارة عن مجموعة الإدراكات والتصورات الموجودة عن القرآن الكريم، هذه يقال لها علوم القرآن. إذن علوم القرآن هي جميع المعلومات والبحوث التي تتعلق بالقرآن الكريم. إذا قيل كذلك لماذا لا يقال علم القرآن؟ قيل علوم القرآن ولم يقل علم القرآن، لأن القرآن له عدة إدراكات وعدة حيثيات وعدة لحاظات. باختلاف هذه اللحاظات تتوسع العلوم وتنبثق الأبحاث. نذكر لكم سبعة لحاظات وسبعة اعتبارات. على أساس هذه الاعتبارات السبعة تتشعب علوم مختلفة وعلوم مستقلة. اللحاظ الأول والاعتبار الأول، أحيانا نلحظ القرآن الكريم بوصفه كلاما دالا على معنى، يعني ندرس القرآن بما هو لفظ دال على معنى. إذا أخذنا القرآن بلحاظ أنه مجموعة ألفاظ تدل على مجموعة معاني، يكون القرآن الكريم هنا موضوعا لعلم التفسير. التفسير يشتمل على دراسة القرآن باعتبار أن القرآن كلام له معنى، فيتخصص التفسير بشرح معاني القرآن الكريم ويفصل القول في مدلولات القرآن الكريم ومقاصد القرآن الكريم. ولذلك كان علم التفسير أهم علم من علوم القرآن، إذ أن أهم ما في القرآن أن تطلع على معنى القرآن. أنت تدرس علوم القرآن ولا تدرك معنى القرآن، ما الفائدة في ذلك؟ إذن أهم علم من علوم القرآن هو علم التفسير، وعلم التفسير يدرس القرآن باعتباره ألفاظ وكلمات تدل على معاني معينة ومحددة. هذا هو اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، أحيانا ندرس القرآن بوصفه مصدرا من مصادر التشريع. نقول ما هي مصادر التشريع؟ الكتاب والسنة، بعضهم يذكر الإجماع، العقد، إلى آخره. فيذكر القرآن باعتباره مصدر من مصادر التشريع، يعني مصدر من مصادر علم الفقه. حينما نريد أن نستدل في علم الفقه نلجأ إلى القرآن ونلجأ إلى السنة. دراسة القرآن بوصفه مصدر من مصادر التشريع يوقعنا في بحث وفي علم تفسير آيات الأحكام، علم خاص يقال له علم آيات الأحكام، لأن الآيات القرآنية منها ما هو وارد في العقائد، منها ما هو وارد في الأخلاق، منها ما يتكلم عن قصص وأحداث تاريخية، منها ما يتكلم عن أمور وأحكام فقهية. آيات القرآن الكريم المتخصصة في الأحكام وفي الفقه تقريبا 500 آية، عندنا تقريبا 500 آية من آيات الأحكام. ولذلك نجد بعض فقهانا وعلمانا ألفوا كتبا مستقلة في آيات الأحكام، مثلا فقه القرآن في آيات الأحكام لقطب الدين الراوندي، زبدة البيان في أحكام القرآن للمقدس الأردبيلي، كنز العرفان في آيات الأحكام، كتب كثيرة ما شاء الله. مؤخرا طبع كتاب لأستاذنا سماحة الشيخ محمد باقر الإيرواني تحت عنوان دروس تمهيدية في آيات الأحكام. على كل حال هناك تقريبا 500 آية وردت في القرآن الكريم تتحدث عن الفقه وعن الأحكام. الحيثية الثالثة التي من خلال هذه الحيثية ينبثق علم مستقل، أحيانا ندرس القرآن بوصفه دليلا لنبوة النبي صلى الله عليه وآله. إذا درسنا القرآن من هذه الزاوية ومن هذه الحيثية ينبثق لنا علم إعجاز القرآن، بحث خاص نتكلم فيه عن إعجاز القرآن الكريم. إذا نظرنا إلى القرآن بوصفه معجزة من معجزات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. الحيثية الرابعة، أحيانا ندرس القرآن باعتباره نصا عربيا جاريا على وفق اللغة العربية وعلى وفق البلاغة العربية. إذا درسنا القرآن وكنا في دراستنا ننظر إلى هذه الحيثية يكون لدينا علم إعراب القرآن الكريم وعلم البلاغة القرآنية. يعني هناك علم خاص مختص بدراسة إعراب القرآن الكريم وبدراسة خصوص البلاغة القرآنية. الآن ما شاء الله توجد الكثير من الكتب والدورات التي أعربت القرآن الكريم بالكامل، بل توجد بعض الدورات التي تتكلم عن 3 حيثيات: حيثية الإعراب يعني علم النحو، وحيثية التصريف علم الصرف، وحيثية البلاغة. هذه الحيثيات 3 الموجودة في الآيات القرآنية. الحيثية الخامسة، أحيانا ندرس القرآن الكريم بوصفه مرتبطا بوقائع وحوادث معينة. دراسة القرآن الكريم بوصفه مرتبطا بأحداث ووقائع معينة هذا موضوع لعلم أسباب النزول. إذا أردنا أن ندرس أسباب النزول فلا بد من دراسة الوقائع التاريخية المرتبطة بهذا العلم. الحيثية السادسة. الحيثية السادسة. أحيانا ندرس القرآن الكريم بوصفه لفظا مكتوبا، فكيف يكتب القرآن الكريم؟ إذا درسنا القرآن الكريم بوصفه لفظا مكتوبا في هذه الحالة يصبح لدينا علم رسم القرآن. أولا تلاحظون مكتوب على القرآن بالرسم العثماني؟ هذا بحث خاص يبحث فيه عن كيفية كتابة القرآن الكريم، يقال له علم الرسم، رسم القرآن. الحيثية السابعة. أحيانا ندرس القرآن الكريم بوصفه كلاما مقروءا، ندرس القرآن بما هو كلام مقروء، يعني ندرس حيثية القراءة. ينبثق لنا علم القراءة القرآنية والقراءات القرآنية. هذا بحث مستقل. هل تقولون بالقراءات السابع أم بالقراءات العشر؟ توجد قراءة أهل المدينة، عندنا مصحف المدينة، وعندنا مصحف مكة، وعندنا مصحف الشام، ومصحف مصر، ومصحف البصرة، ومصحف الكوفة، وعندنا قراءات. مثلا الآن هذا القرآن الموجود من حسن الحظ، القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن المدني، قرآن أهل المدينة بقراءة عاصم. عاصم متفق عليه بين السنة والشيعة. عاصم هو من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن شيعة أمير المؤمنين، والقرآن الذي يقرأه أيضا اتفق عليه أهل السنة. فإذا هذا القرآن الموجود بين أيدينا المؤلف من 114 سورة موضع اتفاق بين السنة والشيعة. على كل حال ذكرنا لكم سبع حيثيات. هذه الحيثيات السبع أسست لنا سبعة علوم. إذا أخذنا القرآن بوصفه دالا على معنى نشأ علم التفسير، إذا أخذنا القرآن بوصفه مصدرا من مصادر التشريع نشأ علم آيات الأحكام، إذا أخذنا القرآن من جهة كون دليل على نبوة النبي نشأ علم إعجاز القرآن، إذا أخذنا القرآن من جهة كونه نصا عربيا جاريا على وفق اللغة العربية نشأ علم إعراب القرآن وعلم البلاغة العربية، إذا أخذنا القرآن من جهة كونه مرتبط بوقائع تاريخية معينة كان منشأ لعلم أسباب النزول، إذا أخذنا القرآن من جهة كونه لفظا مكتوبا نشأ علم رسم القرآن، إذا أخذنا القرآن من جهة كونه كلاما مقروءا نشأ علم القراءات القرآنية. على كل حال علوم القرآن بأجمعها تشترك في اتخاذها القرآن موضوعا لدراستها. كلها تدرس القرآن. التفسير يدرس القرآن، أسباب النزول يدرس القرآن، الإعجاز يدرس القرآن، آيات الأحكام تدرس القرآن، الإعراب والبلاغة العربيتين يدرسون القرآن، أسباب النزول، رسم القرآن، علم القراءة يدرس القرآن الكريم. من هنا سميت بأجمعها علوم القرآن، وكأنها أنهار واسعة كبيرة تصب في بحيرة واسعة زاخرة هي القرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن نوفق لدراسة علوم القرآن. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة، علوم القرآن. النقطة الرابعة والأخيرة من النقطة الأولى الدراسات التمهيدية لعلوم القرآن، ندرس تاريخ علوم القرآن. علوم القرآن كانت مودعة في صدور المسلمين الأوائل والصحابة الأوائل، وكانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لتوضيح ما يصعب عليهم وما يشكل عليهم من آيات. لكن نظرا لوفاة الكثير من حفظة القرآن الكريم، يقال أنه في واقعة واحدة استشهد 70 قارئا من قراء القرآن الكريم، وبالتالي أصبحت قراءة القرآن الكريم تواجه بعض الصعوبات، إذ أن تلك الصدور التي تلقت القرآن وحفظته في صدور واسعة وأمينة أخذت تأفل وتذهب. فإذا نظرا لوفاة واستشهاد الكثيرين من حفظة القرآن الكريم، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد العهد بالنبي صلى الله عليه وآله نسبيا، إذ بعد رحيله صلى الله عليه وآله كلما تقدمت السنون زاد البعد عن عصر النبي وعن عصر الناس. والأمر الثالث، الفتوحات الإسلامية التي أخذت بالاتساع، إذ فتحت الفرس وفتحت الروم واتسعت الدولة الإسلامية، وبعض أطراف هذه الدولة الإسلامية أعجمي وليس عربي مبين، وبالتالي نشأت الحاجة لتدوين القرآن ولكتابة القرآن ولحفظ القرآن على الأوراق بعدما كان محفوظا في الصدور. ينقل ابن النديم في فهرسته أن علي سلام الله عليه حين رأى من الناس عند وفاة النبي صلى الله عليه وآله ما رآه أقسم أنه لا يضع عن عاتقه رداءه حتى يجمع القرآن، فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن. يعني ماذا؟ هي كناية أنه لا يضع رداءه، يعني أنه لا يخرج ولا يتصدى لشيء إلا بعد جمع القرآن الكريم. سيأتي إن شاء الله التطرق لهذا البحث عند بحثي جمع القرآن. على كل حال، هناك حادثة تاريخية معروفة، أبو الأسود الدؤلي من خيرة أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، في يوم من الأيام كان يسير في الأزقة فسمع قارئا يقرأ القرآن ويتلو قوله عز وجل هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، كما تعلمون من حرف جار، وحرف الجار وظيفته جر الاسم المجرور، فهو قرأها بريء من المشركين. المشركين اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم يرفع بالواو مشركون وينصب ويجر بالياء مشركين. فالآية تقول بريء من المشركين، يعني الله عز وجل بريء من المشركين. القراءة الصحيحة للآية هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني وإن رسوله أيضا بريء من المشركين. هذا القارئ قرأها هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني يصبح المعنى هكذا: إن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. لاحظوا كيف يختل المعنى. قرأ الآية بما يثبت أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول أيضا، لأنه كسرها، قال ورسوله، يعني من جرت المشركين وجرت لفظ رسوله. والحال أنه المفروض أن يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني وإن رسوله بريء من المشركين أيضا. فتأذى كثيرا أبو الأسود الدؤلي وقال عز وجه الله أن يبرأ من رسوله، فعزم على وضع علامات معينة تصون الناس في قراءتهم من الخطأ. فكان أول من نقط المصحف الشريف أبو الأسود الدؤلي واجتهد، فكان اجتهاده هكذا، قال الفتحة عبارة عن نقطة فوق الحرف، والكسرة عبارة عن نقطة تحت الحرف أسفل الحرف، والضمة عبارة عن نقطة بين أجزاء الحرف الواحد، وعلامة السكون جعلها نقطتين. فأول من نقط المصحف الشريف هو أبو الأسود الدؤلي على كل حال. وبالتالي نشأ علم القراءات القرآنية وعلم رسم القرآن. إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة نتطرق إلى علوم القرآن. اليوم أكملنا النقطة الأولى، غدا نشرع في النقطة الثانية، الوحي القرآني نزول القرآن. من أراد التوسع يستطيع الرجوع إلى كتب كثيرة. إن شاء الله سأقتصر في دراستي، وسيكون محور دراستي هو كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد أبي القاسم الخوئي رضوان الله عليه، وكتاب علوم القرآن للشهيد السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله عليه. إن شاء الله.